أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وروى أيضا مسندا عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام: هل يكون اليوم شيء في لم يكن في علم الله تعالى بالأمس؟ قال: لا، من قال هذا فأخزاه الله. قلت: أرأيت ما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة أليس في علم الله؟ قال: بلى، قبل أن يخلق الخلق. هذا الحديث الشريف صريح في أن علمه تعالى قبل المعلوم، قبل تحقق المعلوم، وقبل كيان المعلوم، وقبل تحققه في أي وعاء، حتى في وعاء التقدير، يعني قبل أن يقدر كان عالما. علمه لا يتوقف على وجود المعلوم في الخارج. هذا العلم لا ينطبق على الحصول والحضور، لأن الحصول لابد يوجد شيء حتى تتصوره أنت، والحضور هم نفس الشيء. أما قبل الكون، قبل الكيان، لا يمكن. يقول في هذه الروايات: تصريح أنه تعالى عالم بالأشياء بعينها مستقيما لا بالصور والمثل. هذه الروايات عين الواقع أحاط بها به علم الله، لا صورة الواقع. وفيها تصريح أيضا أنه تعالى لم يزل عالما بما كان قبل تكوينه كعلمه به بعد تكوينه، فهو سبحانه علم وشهادة وعيان في الأزل بالحقيقة. وروى أيضا مستدلا أن الرضا عليه السلام قال في خطبته: له معنى الربوبية لا مربوب، وحقيقة الإلهية لا مألوف، ومعنى العالم ولا معلوم، ومعنى الخالق ولا مخلوق، وتأويل السمع ولا مسموع. مثلا السمع يكون علمه بالمسموعات، قبل وجود المسموع له تأويل السمع، يعني حقيقة السمع، يعني علمه بالمسموعات موجود قبل السمع. معنى الخالق لا مخلوق، يعني حقيقة الخالقية صفة الفعل، قدرته على الخلق كانت أزلية، وإن كان نفس الخلق حادث كفعل، الفعل حادث، لكن معنى الخالقية قديم، يعني أن يكون عالما وقادرا على الخلق أزلا. وكذلك الربوبية والإلهية، الرب بمعنى المالك السيد أو المربي، قبل أن يوجد الخلق كان ربا، نعم له معنى الربوبية، يعني حقيقة الربوبية. بخلقه الخلق ما حدثت فيه الربوبية، أي إن الله جل وعلا لا يستكمل بخلقه. مثلا انظر، أنا قبل أن يصير لي ولد ما كنت والدا، فمن صار لي ولد حصل في كمال، وهو كمال الأب الكوني والدا، قبل أن يصير ولد ما كنت أتصف بهذا الكمال، وما كان لي هذا الاستحقاقات، استحقاق مثلا حقوق الوالد أو احترام الوالد. شوف استكمل، أو مثلا الصانع الذي يصنع شيء، حينما يصنع هذا الشيء هو يستكمل بصنعه، يقال هذا هو صانع هذه المدرسة، فيصير له لعجل هذا الفعل يصير له احترام أو كمال أو شيء. إن الله لا يستكمل بخلقه، يعني ربوبيته ليست لأجل أنه خلق، قبل أن يخلق كان مستحقا للربوبية، حينما خلق لم يزدد فيه شيء. وعالم، معنى العالم ولا معلوم، معنى العالم ولا معلوم يعني شنو؟ معنى أي مقصود حقيقة العالمية، كان عالما قبل أن يكون معلوم. وروى الكليني في خطبة الأمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: كان ربا إذ لا مربوب، وإلها إذ لا مألوه، وعالما إذ لا معلوم، وسميعا إذ لا مسموع. وروى أيضا مسندا عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لم يزل الله عز وجل ربنا، لم يزل الله عز وجل ربنا، والعلم ذاته، أو إذا بتقدير كان والعلم ذاته، يعني وكان العلم ذاته، ولا معلوم، يعني العلم ذاتي لله من الأزل ولا معلومة، كون العلم ذاتيا وأزليا لا يستلزم أن يكون المعلوم أيضا ذاتيا وأزليا. هذه شبهة الفلاسفة في القدم، قالوا إذا كان الله عالما من الأزل إذن المعلومات موجودات من الأزل. الإمام يقول له: علم عين الذات وهو أزلي، بينما المعلومات لا حادثة، وعلم بلا معلوم، والسمع ذاته ولا مسموع، والبصر ذاته ولا مسموع، والقدرة ذاته ولا مقدور. فلما أحدث الأشياء وكان المعلوم، يعني وجد المعلوم، كان تام، وقع العلم منه على المعلوم. العلم كان سابقا، هذا العلم السابق وقع على المعلوم، والسمع على المسموع، والبصر على المبصر، والقدرة على المقدور، وقع. وروى أيضا مستدان عن فتح بن عبد الله مولى بني هاشم قال: كتبت إلى أبي إبراهيم عليه السلام أسأله عن شيء من التوحيد، فكتب إلي بخطه: عالم إذ لا معلوم، وخالق إذ لا مخلوق، ورب إذ لا مربوب، وكذلك يوصف ربنا، وفوق ما يصفه الواصفون. بيان ظاهر عند أولي الألباب أن هذه الروايات سياقها سياق الإثبات والتمجيد، نقطة مهمة في هذه الروايات يريد نستفيد من هذه النقطة لرد بعض الشبهات. هذه الروايات الكثيرة التي قرأناها والآيات كلها في يعني لسانها لسان إثبات كمال لله يسمى بالعلم، تمجيده مجد علو، تمجد ربك بأنه عالم. صفات الإثبات، عندنا صفات التنزيه التي نفي النقائص عن الله، أو صفات الجلال مثلا يسمى. هذه سياق الإثبات والتمجيد، تمجيده بالألوهية بالقادرية بالخالقية إلى آخر ذلك، وأنه من الأزل منذ الأزل كان واجدا لهذه الكمالات من دون وجود المألوه والمربوب والمخلوق والمعلوم. هذا هو لسان الروايات. البعض أراد أن يقول، لنشوف هذه ما تنطبق على القواعد الفلسفية، فماذا قال؟ قال عالم إذ لا معلوم. قال هذه الروايات في مجال نفي كون المعلومات في رتبة الذات. شنو في رتبة الذات؟ أنتم تعلمون أن في حدوث العالم هنالك خلاف بين الفلاسفة وبين الإلهيين، بين الأديان. الأديان الإلهية قالوا العالم حادث بالحدوث الحقيقي، يعني لم يكن فكان، مسبوق بالعدم، إن الله خلق العالم لا من شيء. الفلاسفة قالوا لا، العالم قديم، قديم ليس له أول ولا ابتداء مثل الله، إنما حدوث رتبي ليس حدوث حقيقي. شنو حدوث الرتبي؟ قالوا المعلول مع العلة. انظر الآن مثلا، أنت حينما يكون في يدك مفتاحا وتريد تفتح الباب، تحرك يدك فيتحرك المفتاح في يدك، فيتحرك القفل فينفتح فتنفتح الباب. على علة حركة المفتاح هو حركة اليد، وعلة حركة القفل هو حركة المفتاح. يقول ليست حركة اليد سابقا على حركة المفتاح زمانا، إنما رتبتان، ولا في زمان واحد رتبتان، العلة مقدمة على المعلول. قالوا لأن العلة إذا فرضت زمانا توجد العلة ولا يوجد المعلول، هذا يرجع إلى نقص في العلة، لأن العلة إذا كانت علة تامة ما يمكن أن ينفك عنها المعلول. هذه قضية اقتضاء نظام العلية، إذا وجدت علة لا يستر عنها المعلول، اعلم بأن هذه العلة ناقصة. فقالوا لأن الله علة والمخلوقات معلول، إذن ما يمكن فرض الحدوث للمخلوقات حدوث حقيقي، لأن يرجع إلى نقص العلة. إذن المخلوقات قديم مع الله، حدوث كل ما ذكر في الأديان أنه حق، وهذا حدوث رتبي، هذا على خلاف ضرورة الأديان كلها. المشكلة وين؟ المشكلة أنهم فرضوا، جعلوا الله فاعل بالعلية مو بالمشية، مو بالإرادة والاختيار. العلة يصدر عنها المعلول قهران، لا اختيار له، يعني صدور الحرارة عن النار مو باختيار النار، وما يقدر، النار ما تقدر تقول ما أريد أصدر حرارة، ما يصير. هم فرضوا ربهم مثل النار، فرضوا ربهم مثل عين من ماء الذي ينبع عنه الماء قهران، ما يقدر يمتنع. مو بختي، مو إن شاء فعل إن شاء ترك، ليس خالق بالمشيئة. أما الخالق بالمشيئة لا. الآن أنت قادر على القيام أو غير قادر؟ الآن قادر أو غير قادر؟ ها؟ قادر؟ خب حينما لا تقوم يعني نقص فيك؟ الآن ما تقوم أنت يعني ناقص أنت، لأن ما يصدر منك الفعل. عدم صدور الفعل عن الفاعل المختار لا يرجع لنقص في الفاعل المختار، لأنه لا يوجد. الآن أنت قادر على أن تتكلم ولكن ما تتكلم، فإن هذا نقص فيك. العلة إذا ما صدر عنها المعلول نقص في علة صدور قهري مو إرادي. والله جل وعلا ليست علة بمعنى الفلسفي، لأن العلة إنما يولد منها المعلول، المعلول تولد من العلة، العلة توليد، تولد خروج من صميم الذات، المعلول يخرج من صميم ذات العلة. والله لم يلد ولم يولد، لم يلد الله، هذه ولادة. فاعل بالمشيئة مو فاعل بالعلية، بالقهر. الفاعل المختار علمه وقدرته قبل فعله، قبل فعله، وحينما يفعل الفعل ما يحصل، ما يحصل فيه كمال، يعني كان فاقدا لهذا الكمال الآن صار كاملا. هو هذا مقصود الروايات، خالق إذ لا مخلوق، يعني كمال الخالقية ليس ثبت لله حينما خلق، مثل ما أنت كمال كونك ناطقا ما ثبت فيك حينما تنطق بالكلام. كمال أنت الآن متحرك، لكن هذا الكمال ما تقبل أن تتحرك بالفعل، قدرتك على التحرك. انظر الروايات أين ناظرة لأي شبهة، هذه شبهة كانت من زمن أرسطو مو جديدة. شوفوا الأئمة يعني كيف عالجوها، عالم إذ لا معلوم، خالق إذ لا مخلوق. يا عمي يا روحي، أن فاعلية الله جل وعلا فاعلية بالمشية والإرادة، الفاعل بالإرادة الفاعل بالاختيار لا يستكمل بفعله، كان كاملا فوق الكمال قبل أن يخلق الخلق، قبل أن يفعل الفعل لا يستكمل بفعله. إذن هو حادث، العالم حادث، وحدوث العالم لا يستلزم نقصا في الذات، بل أصلا مستحيل أن يكون عالم قديم، لأنه إذا قديم مع الله فلا يكون خلق. يعني العلة لا ليس هو الذي خلق المعلول، إن وجد المعلول بوجود العلة، مو أوجدها العلة، إن وجد قهري من لوازم الذات، المعلول من لوازم الذات العلة، مو العلة أوجد المعلول، هذا تسامح تقول، هذا من لوازم الذات. فإذا العلة موجودة فالمعلول متواجد قهرا، أما إذا قلت أوجدها خلقها قهرا يكون حادث. فهذه الروايات تريد أن تقول أن هذا الكمال الإثباتي، شوف كمال إثباتي، تمجيد، علم، قدرة. هذه الكمالات الإثباتية قدمها لا يستلزم قدم المخلوق المعلوم المربوب المألوه. مو أنه يريد يقول في مجال فقط نفي المرتبة، يعني المعلومات ليست برتبة العالم ولا معه، هذا تحريف للأحاديث أساسا، خلاف ظاهر بل صريح الأحاديث، لأن يعني لسان الأحاديث لسان إثبات وليس لسان النفي. لسان إثبات هذا الكمال من دون أي مساس بجهة التشبيه وجهة قدم المخلوقات. يقول بيانا، شوفوا العبارة، بيان ظاهر عند أولي الألباب أن هذه الروايات سياقها الإثبات ليس سياق النفي. عالم خالق يعلم ما بين أيديهم كذا، أي تمجيده تعالى بالألوهية والربوبية والعالمية والقادرية، وتمجيده تعالى بتوحده وتفرده في هذا النعوت الكمالية. هذا الأمر الثاني، أولا هذه الصفات، ثانيا أنه متفرد في هذه الصفات، ثانيا وتمجيده سبحانه بالتفرد بتلك النعوت في الأزل، أي أنها ليست مكتسبة مستفاد من ناحية وجود المربوبين والمألوهين والمعلومين والمقدورين. هذا الكمال ما جاء من قبل مربوب، مو مكتسب منها، كما هو صريح قول مولانا الرضا سلام الله عليه قال: له حقيقة الإلهية لا معلوه، ليس منذ خلق استحق معنى الخالق ولا بإحداثه البرايا استفاد معنى البارية، فلا يجوز الإصغاء إلى القول بأن المراد في هذه الروايات نفي المعلومات والمقدورات وغيرها عن مرتبة الذات. هذا الوهم لا يجوز الإصغاء عليه، لسان إثبات مو لسان نفي، ما يريد ينفي عن مرتبة الذات، فيكون الكلام راجعا إلى توحيد الذات وتقديسا لها عن وجود شيء معه في مرتبة الذات، حتى تقول هذه الرواية فقط في مجال نفي المعلومات في مرتبة لا إثبات إثبات هذا الكمال، وإثبات أن الكمال أزلي من دون أزلية المعلوم، لأن سياقها أجنبي عن سياق التنزيه والتقديس في مرتبة الذات. ما يريد ينفي عن الذات شيء، يريد يثبت للذات بلا تشبيه. نعم يستفاد منه التنزيه، التفتوا كل، أنا هم في بحث التوصيفات قلنا كل كمال لله فيه تنزيه، يعني حينما تثبت الكمال هذا الكمال بين الحدين بين التعطيل والتشبيه، يعني أن الله منزه، الكمال متفرد لله، إذا كان الله متفردا في هذا الكمال يعني منزه عن كمال المخلوقين، يعني علمه منزه عن المخلوق، كل إثبات يلزم منه التنزيه، لكن السوق الكلام هنا لإثبات الكمال ليس لنفي كذا، ليس للتنزيه والتقديس، للتمجيد. نعم تمجيده يستلزم نفي المشابهة بصفة المخلوقات، ولكن حيث أن هذه الرواية مسوقة لتنزيهه تعالى وغنائه عن المعلومات والمقدورات، كي ينتزع من ناحية المعلومات والمقدورات حقيقة العلم والقدرة، يعني أن العلم والقدرة لا ينتزع من حقيقة المقدور والمعلوم، فلا محالة يستفاد منها الملازمة البينة العقلية عدم وجود شيء مع الله سبحانه من سنخ ما يعلم ويسمع ويبصر ويؤله ويرب، ليس معه شيء في مرتبة الذات في الأزل، فتحصل أن الله تعالى عالم وقادر بذاته من دون افتقار إلى انتزاع العلم والقدرة من ناحية المعلومة والمقدور. هذه محصل الروايات، أن هذه الكمالات ومجده تعالى بهذه الكمالات ليس ما أتت من ناحية المعلوم والمقدور. روى الصدوق مستدلنا بالصرت عبد السلام بن صالح الهروي قال: سأل المأمون أبا الحسن علي بن موسى الرضا عليهم السلام عن قول الله عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. أما قوله عز وجل ليبلوكم ورزقكم، فإنه عز وجل خلق خلقه ليبلوكم ابتلاء امتحان، ليبلوهم بتكليف طاعته وعبادة الله على سبيل الامتحان والتجربة، لأنه لم يزل عليما بكل شيء. الابتلاء والامتحان تارة لأجل الاختبار، اختبار طلب الخبرة، يعني أنت تريد أن تعلم مقدار صلاحية هذا الإنسان. أنت لا تدري شنو صلاحيته، شنو استحقاقاته، فسوي امتحان حتى شنو تعرف صلاحيات هذا التلميذ. امتحان لا، ليس لأجل هذا، ليس لأجل أنه كان جاهلا، لا، لم يزل عليما، وكان يعلم من الأزل، وعلمه تعالى ما يجيب الجبر، هذه قلنا مرات عديدة. العلم ليس علة للفعل، علم ليس علة للفعل، لا لفعل الإنسان نفسه ولا لفعل غيره. الآن إذا نحن في هذا الصحن، واحد جاء يفعل فعل حسن أو قبيح، وكان شخص من فوق السطح مشرف عليه ويراه، هل رؤيته له مدخلية في فعل هذا الإنسان؟ يعني لعجل أنه يراه وفعل، العلم ليس له مدخل. بس إذا هذا كان يراه من قبل يوم، من قبل السنة يرى هذا الفعل، لا مدخلية. العلم بالفعل ليس من أجزاء علة الفعل. الله يعلم أزلا أنك تفعل باختيارك هذا الفعل، فامتحنك لماذا؟ ها، ليس على الكشف. شنو السبب؟ السبب أن يكون ما يعطيك من الثواب على سبيل الاستحقاق، يعني تفعل شيئا فتستحق الجنة أو فتستحق النار، مو فقط على سبيل العلم. لو كان مجرد علم يعني مو استحقاق، يعني أنت ما فعلت شيئا. الله لو خلق الخلق بدون أي ابتلاء طبب جماعة في الجنة وجماعة في النار، لأني عالم بماذا ستفعلون. خب هذا ما يصير على سبيل الاستحقاق، يعني هو الذي دخل في النار يقول أنا ما فعلت شيئا، ذاك من يدخل ما فعلت شيئا. الله الحكمة الإلهية تعلقت بأن يعطيهم استحقاق، استحقاق الحق الذي هو جعله، مو ماكو إشكال، هو جعل هذا الحق لهم، لكن يريد أن يكون يعني بإزاء فعل من يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، بإزاء العمل، وهو يعلم أنه ما الذي يعمل، ما يريد يعطيهم بلاش بعبارة أخرى مجان، يريد يعطيهم في مقابل شيء. أقول ليس القرض من الابتلاء بالتكليف معرفة المتيء والعاصي بالتجربة والاستظهار ما في سرائرهم وبواطنهم من ناحية التكليف، بل الظاهر أن المراد هو أن يبتليهم تعالى حتى يصبروا فيما يبتليهم، فيكون ما يجزيهم على سبيل الاستحقاق. بعبارة أخرى، ليس قرضه تعالى من الامتحان استطلاع على سرائر العباد واستكشاف ما في بواطنهم، استحالة ذلك في حقه تعالى، فأنه تعالى لا يخفى عليه نجيات الصدور وسرائر القلوب، بل المراد منه هو الاهتمام الأكيد والعناية الخاصة منه جل ثناؤه من سنته الحكيمة الحميدة في تربية أولياء وتكميل أحبائه. قال الصدوق هذه التكميل هم مهمها، الله يريد العباد في طور التكامل يكملهم، هذه الدنيا ترويض للتكامل، يتكاملون في هذه الدنيا. لو الله أدخل الناس أولا حتى المؤمنين في الجنة من دون هذه الدنيا ما يصير عدم تكامل، حتى الجنة يصير نار. تدري ليش؟ لأن الإنسان اللي ما روض نفسه، ما أدب نفسه، إذا حطيته في الجنة يسوي عركة، يسوي نزاع، يسوي حسد. الجنة مكان الراحة أو مكان الحزن؟ ها؟ أكو حزن في الجنة؟ زين، إذا أنا عندي حسد، عندي رذيلة حسد، ورحت بجنة وشفتك أنت ما شاء الله لك من القصور، وشنو نعم الجنة بعد لك جنات كل عرضها كذا وكذا، أحسدك. إذا حسدتك شو يصير؟ أنا أحزن وأنت تحزن، وأولياء الله هم يحزنون. إذا كان في صدري غل، إذا كان في صدري عدم صفاء النية، فحكم من الجنة هذا كون يأتي إلى الدنيا حتى يذوب هذه الرذائل، يروض نفسه، يتكامل، يدخل الجنة. فإذن ابتلاء لأجل هذا تكامل العباد، ويكون على سبيل الاستحقاق مو من أجل الاستطلاع. قال الصدوق الابتلاء على ضربين، أحدهما هو مستحيل على الله تعالى ذكره، والآخر جاهز. أما ما يستحيل فهو أن يختبره ليعلم ما تكشف الأيام عنه، يعني يريد يعلم الذي لو بدون ابتلاء الأيام كنت تكشفه، وهذا ما لا يصح له لأنه عز وجل علام الغيوب. والضرب الآخر من الابتلاء أن يبتليه حتى يصبر فيما يبتليه به، فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل الاستحقاق، ولينظر إليه الناظر فيقتدي به. اللهم صل